إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب أيام الجاهلية: حدثني عمرو بن العباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا من بدع المشركين التي ابتدعوها في الحج، فلهم بدع كثيرة من ضمنها هذه البدعة، غيروا فيها دين الله، صاروا لا يدفعون لبعد شروق الشمس، خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ودفع قبل أن تطلع الشمس بعد أن أفاض. هذا ليس عليه الدليل وليس له أصل، إنه من بدع المشركين وما أكثرها، لأنهم غيروا دين إبراهيم عليه السلام وابتدعوا أشياء وحرموا أشياء وباحوا أشياء ليس لها أصل، مثل الطواف ببيت عريان لمن لم تعطي الحمص، ومثل تحريم السائبة والحام والوصيلة وما شابه ذلك، وأشياء كثيرة غيروا فيها دين إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى بين فضحهم وبين جهلهم، مثل النسي بالنسبة للأشهر إنما نسي زيادة في الكفر، إلى أشياء كثيرة غيروا فيها دين إبراهيم عليه السلام لطال العهد وحصل تغيير وابتداع، ثم جاء بعث الله تعالى محمد عليه الصلاة والسلام فأعاد الأمور إلى نصابها وبين ضلال قريش وجهلهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تعرف جهل قريش فاقرأ ما بعد 40 و100 من سورة الأنعام. فذكر الله تعالى تحريمهم لبعض الحرث، وجعلوا لله ما ذرع من الحرث من الأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم، حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، وبين جل على شركهم قتلهم الأولاد، تحريم بعض الزروع وبعض الأنعام، كل هذا من البدع والخرافات ما لها أصل، رد الله عليهم وبين جهلهم وضلالهم في هذا. ثم تعود البدع مرة أخرى، يعني مثل ما بدأت تعود، إذا درس العلم وقل العلماء وابتعد الناس عن النصوص والعلم ترجع البدع مرة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كنت أظن أن الله يعني معنى كلام أنه لن يعود الشرك مرة أخرى، فبين عليه الصلاة والسلام أن البدع ستعود شيئا فشيئا إذا ابتعد الناس عن العلم. هذا واجب العلماء أنهم يعلمون الناس ويكررون ويبينون ويوضحون حتى لا تعود البدع مرة أخرى. بعض الناس يقول يعني كتاب التوحيد دائما يشرح ويعاد ويشرح ويعاد، خلاص الناس يعرفون التوحيد والحمد لله، وليس فيه أصنام وليس فيه شرك واضح، فما حاجة أننا نعيد كتاب التوحيد وندرسه في قوم يعرفون التوحيد وليس عندهم شرك، فما حاجة أن ندرس هذه الكتب والحمد لله ليس فيه شرك. أولا فيه بعض مظاهر الشرك الخفية ووسائل الشرك والبدع ما يسلم منها أحد في الغالب، يعني أحد أو شيء من المجتمعات. ثم ثانيا يقال هذا هو السبب في عدم وجود الشرك في هذا البلد أو هذا المكان أو هذا المجتمع، لأنه لأن العلم يدرس ويشاع ويكرر، فهذا هو سبب عدم وجود الشرك. وإلا لو سكت الناس، يعني لأن المجتمع ليس عندهم شرك، مرت سنة وعشر وجيل وجيلان، ف ثم بعد ذلك يعود الشرك شيئا فشيئا. إذا سكت العلماء واندرس العلم رجع الشرك ورجعت البدع شيئا فشيئا.
قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم يحيى بن المهلب قال حدثنا حسين عن عكرمة وكأسا دهاقا قال ملأ متتابعة قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا.
يعني هذا معناه أن الكلمات التي جاءت في القرآن ولم يغير معناها الشرع أنه يرجع في فهمه إلى إيش؟ إلى لغة العرب، إلى لغة العرب إلا التي نقلها الشرع. قل لها معنى لغوي ومعنى شرعي، لا شك يؤخذ بالمعنى الشرعي. أما الكلمات التي لم ينقلها الشرع فيرجع في فهمه إلى لغة العرب.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الكلمة أصدق كلمة قالها شاعر على كل شيء ما خلا الله باطل. هذه قالها أمية قالها لبيد، ولبيد هذا أسلم رضي الله عنه فيما بعد، بخلاف أمية بن خلف فإنه لم يسلم كاد أن يسلم. ابن أمية بن أبي الصلت، أمية بن الصلت الشاعر المعروف الثقفي كان شعره طيبا في ذكر الباعث والآخرة، وكان يعني يرجى إسلامه لأنه شعره في ذكر الآخرة وكذا، وكان يعلم أنه سيبعث نبي لأنه يقرأ في كتب أهل الكتاب، وكان يرجو أن يكون هو هذا أمية بن أبي الصلت، كان يرجو أن يكون هو النبي. فلما لم يكن وبعث النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم، فقيل له في ذلك فقال إني أستحي من نساء ثقيف، فإني كنت أقول إنه أنا النبي فأستحي أن أتبع غلاما لبني هاشم. فهذا شيء نأخذ لا نريد بالله كاد أن يسلم، الشعر في ذكر الآخرة وذكر ما تعلق بالأنبياء والدين، لكنه والعياذ بالله كفر قلبه. جاء في بعض الروايات أنه أسلم شعره كفر قلبه، ألم يأخذ لنا والعياذ بالله. الله تعالى لو علم فيه خيرا لهداه إلى الإسلام. الله تعالى بين ذلك في قوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذه فسرت بتفسيرين، باطل الذي يقابل الحق، وما خلا الله باطل يعني ما خلا الله ودين الله وما جاء عن الله، فهذا صحيح. كل شيء لم يأتي عن الله ولم يتكلم به الله جل وعلا ولم يأمر به ويبين أنه حق فإنه باطل. ما خلا الله، ما خلا الله ودين الله وما صدر عن الله من أمر ونهي قول، فمعناه أنه ما خلا الله يعني ما الأديان التي لم ينزلها الله، كل شيء لم يصدر من عند الله فإنه باطل وليس بحق مهما كان. كما قال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المعنى الثاني باطل يعني مضمحل وزائل، هذا أيضا من معاني هذه الكلمة. باطل يعني معنى الأول خلاف الحق، الباطل خلاف الحق وهو الأكثر في الاستعمال، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فالغالب عليه هذا هو الغالب عليه في الاستعمال. لكن أيضا يأتي بمعنى الباطل أي الشيء الذاهب المضمحل الزائل، وهذا أيضا صحيح، معنى صحيح على كل شيء ما خلا الله باطل مثل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، معنى ما كل شيء ما خلى الله باطل أي هالك، إما أن يهلك بالفعل وإما أن يكون قابل للهلاك ولكن الله يبقيه كالجنة والنار وما فيهما، فإن الله تعالى خلقهما للبقاء، لكن هالك أي قابل للهلاك لولا إبقاء الله له. وقال شطر البيت الثاني وكل نعيم لا محالة زائل، على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. كان قال هذا البيت في ملأ من قريش، وكان عثمان بن مظعون رضي الله عنه معهم في المجلس بعد إسلامه رضي الله عنه، هذا بعد قبل إسلام لبيد، قبل إسلام لبيد، وكان عثمان مظعون معهم بعد أن أسلم رضي الله عنه. فلما قال الشطر الأول قال له صدقت، فلما قال الشطر الثاني على كل شيء وكل نعيم لا محالة زائل قال كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فغضب وقال يا معشر قريش متى كان يؤذى جليسكم؟ فقام إليه أحد كفار قريش ولطمه على وجه حتى خضرت عينه رضي الله عنه، وكان تحت جوار الوليد بن المغيرة، ثم رد جواره وقال أرضى بجوار الله مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه، لأنه رأى المسلمين يؤذون وهو لا يؤذى، فلم تسمح نفسه لم تطب نفسه بذلك، وحب أن يلقى كما يلقى المسلمون في سبيل الله. فجاء الوليد المغيرة قال إن شئت فرد جواري يعني حتى لا تؤذى مرة أخرى، قال بل أرضى بجوار الله، والله إن العين الثانية بحاجة لما أصاب أختها. هذا يدل على أنه يعني ما خاف ولا ندم على رد الجوار، وإنما هو مرتبط بما أصابه في سبيل الله. هذا قصة يعني كل نعيم لا محالة زائل، وهذا هو الصحيح، هذا نفعه كل نعيم لا نعيم الآخر لا يزول كما قال عثمان رضي الله عنه.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه.
هذا يدل على ورعه رضي الله عنه، وأنه لا يحب أن يبقى في جوف شيء من الحرام ولو كان معذورا في تناوله لأنه لم يعلم به، لكنه كره أن يتغذى وأن يبني لحمه ينبت على شيء من الحرام ولو كان معذورا في تناوله، هذا من باب الورع. والظاهر أنه ما يجب على الإنسان إذا علم أنه أكل حراما إذا كله جاهلا فلا يلزمه أن يتقيأ، لكن هذا من الحرص الشديد والورع أنه كره أن يبقى في جوفه طعام حرام ولو كان معذورا في تناوله. فأدخل أصبع رضي الله عنه واستقاء كل ما في بطنه على سبيل الورع، وهذا حرام، هذا حلوان الكاهن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب. حلوان الكاهن يعني ما يأخذه مقابل الكهانة، إذا أخبر شيئا إذا أخبر أحدا بشيء من أمور الغيب يعطيه مالا أو طعاما، هذا هو الكهانة. كان أبو بكر جائعا ذاك اليوم كان يسأل يخشى أن يكون هذا الغلام يأتي بشيء حرام، كان يسأله من أين أتيت بي من أين أتيت، فوافق يوم كان جائعا جوعا شديدا فلم يسأله وشرب هذا اللبن، ثم تعجب الغلام أنه ما سأل، قال ما سألتني اليوم، سأله قال من أين أتيت بي، فأخبره فقائم في بطنه رضي الله عنه. هذا الخراج معروف، يعني هو شيء من المال أو الطعام يوضع على العبد، يترك العبد يشتغل ويؤدي خراجا معينا يكون مطيقا له، وما زاد فهو له. يقول السيد أعطني كل يوم صاع من طعام أو كذا وما بقي فهو لك، فيفرح لذلك العبد وينشط ويعمل يؤدي لسيده وما زاد فهو له. قد ينقص عن الصاع اليوم لكن يعوضه في يوم آخر، فالسيد يفرض عليه شيئا يطيقه في الغالب، فقد يكتسب في يوم صاعين، ويوم يكتسب نصف صاع، ويوم يكتسب صاع فقط صاع كذا، فإذا نقص في يوم يكمله من اليوم الثاني وليس عليه في ذلك ضرر لأنه مطيق له في الغالب، ولا يجوز أن يشق عليه وأن يكثر عليه، فليفرض عليه شيئا يطيقه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
هذا غرر في الأجل، مر معنا في كتاب البيوع أن هذا غرر في الأجل إلى أن تنتج الناقة، إلى حبل الحبلة أن تنتج الناقة، يعني تلد الناقة هذه المعينة تلد ثم يحمل الولد، هذا غرر، لأنه يعني قد يكون معروف هذه متى تلد، مثلا حامل لها 5 أشهر بقي مثلا 5 لأن حمل الناقة 10، فحتى لو قدر أنه معروف حمل الناقة كم مضى كذا وبقي كذا، نقول ولادة هذه يمكن أن يعرف، لكن الجهالة في حمل الولد، لأن الولد هذا هل يكون ذكر ولا أنثى، إذا كان ذكرا فينتظر حمل ثاني، وذكر ينتظر حمل ثالث حتى تلد أنثى وتعيش هذه الأنثى ثم تحمل، هذا قد يطول جدا وقد لا يقع، تحمل ذكر 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 وتموت قبل أن تلد أنثى، فهو يعني أجل مجهول، ولذلك حرم في النساء.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه فيحدثنا عن الأنصار رضي الله عنهم، وكان يقول لي فعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا.
أنا تقدم الكلام.
باب القسامة في الجاهلية. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبله، فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوارقه، فقال أغتني بعقال أشد به عروة جوارقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوارقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل، قال ليس له عقال، قال فأين عقاله، قال فحذفه بعصا كان فيها أجله، فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم، قال ما أشهد وربما شهدته، قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال نعم. قال فكنت إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ قال مريض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال قد كان أهل ذاك منك فمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، فقال يا آل قريش؟ قالوا هذه قريش. قال يا آل بني هاشم؟ قالوا هذه بنو هاشم. قال أين أبو طالب؟ قالوا هذا أبو طالب. قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلان قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك إنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل. فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل؟ يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف.
هذه تسمى القسامة، وهي إذا قتل قتيل في قوم ليس هناك بينة وصار فيه لوث وهو تهمة لهؤلاء بينهم عداوة، ويغلب على الظن أنهم هم الذين قتلوه، فيقال لأولياء القتيل احلفوا 50 يمينا وتستحقون دم هذا القتيل، احلفوا 50 يمين على شخص معين أنه الذي قتل ويدفع لكم تقتلونه، أو بالعكس إذا أنكر أولياء القاتل يعني المتهمون إذا أنكروا ولم يحلف المدعون فإنه يطلب من المتهمين أن يحلف منهم 50 أنه ما قتلوه، فإذا حلف 50 أنه ما قتلوه برئوا من هذه الدعوة، فإن لم يحلفوا فإنهم يتحملون القتيل إذا كان خطأ فدية، إذا كان التهمة عمدا في القصاص. هذه تسمى قسامة لها أبواب خاصة، يعني هذه كانت في الجاهلية، والله أعلم هل هي موروثة من الأنبياء أو أنهم اصطلحوا عليها وأقرها الشرع، لكن الإسلام أقرها كما جاء في صحيح مسلم عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت في الجاهلية كما كانت أقرها الإسلام، وهذا حلف على غالب الظن وليس رجبا بالغيب، حلف على غالب الظن، فإذا غلب على ظنهم هذا الأمر حلف 50 فإنهم يستحقون. هذا يدل على عظم شأن الحلف بالله كاذبا، ولا سيما إذا كان في الحرم، لأن هؤلاء حلفوا في الحرم، حلفوا كذبا في الحرم فعاجلهم الله تعالى بالعقوبة. كان معروف في الجاهلية فيه يعني قصص كثيرة ووقائع أنه لا يحلف أحد في الحرم إلا عوجل بالعقوبة، فهؤلاء حلفوا إيمان كاذبة في حرم الله فعوجل بالعقوبة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس ما أدرك هذه القضية، لكن ظن أنه سمعها من أناس ثقات ثبت عنده هذا الخبر حتى حلف على ذلك، ولا ما عرف أنه ما أدركه. قال رضي الله عنه والذي نفسي بيده ما حال الحول وفيهم عين تطرف، يعني ما بقي ولا واحد من هؤلاء الثمانية والأربعين، نجا الذي جاءت أمه إلى أبي طالب وطلب منه أن يتركه فتنازل عنه تركه، وجاء واحد افتدى ببعيرين قال الدية التي تريد 100 من الإبل وأنت تريد أن يحلف 50، يعني إما أن يحلف وإما إيش أن يدفع الدية، صيبه بعيران خذ هذان بعيران. أبو طالب أخذ لأنه خيرهم بين الحلف وبين الدية، فلما اختار الدية قبل منه لأنه خيرهم، فقبل منه البعيرين فسلم ولم يهلك مع الذين حلفوا.
قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرد وقوله بعاث غير منصرف لأبي ذر ولغيره بالصرف، وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام.
هذا تقدم الكلام عليه.
وقال ابن وهب أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا.
هذا ذكر الحافظ رحمه الله أن قال هذا مما خلف فيه ابن عباس رضي الله عنهما، لأن السعي في بطن الوادي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي أم حبيبة بنت تجرات رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام سعى في بطن الوادي سعيا شديدا حتى صار إزاره يدور بين ركبه، قال أيها الناس اسعوا فقد كتب الله عليكم السعي. فالإسراع بين العالمين يعني في بطن الوادي، لكنه دفن وجعل في مكانه العلامات الخضر المعروفة الآن، فهذا ثابت الله أعلم. يعني سبب قول ابن عباس أنه ليس بسنة الله أعلم بذلك، لكن السعي والإسراع ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا مطرف قال سمعت أبا السفر يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه.
لا شك أن الطواف لا يصح إلا من وراء الحجر الذي يسمى الحجر يسمى الحطيم، اختلف في سبب تسميته بالحطيم، لكن من أشهر الأقوال أن قريش حطموا البيت ولم يتموه على قواعد إبراهيم عليه السلام. وهل ينهى عن قول الحطيم؟ يعني ما عليه دليل واضح أنه ينهى عن قول الحطيم أو قال شخص الحطيم وكذا، الله أعلم ما في يعني دليل واضح يدل على مثلا تحريم هذا الاسم أو النهي عنه، أنه لا يعرف في شيء من الأحاديث الله أعلم، لكن المشهور يسمى الحجر لأنه محجر بجدار قصير. أما قول حجر إسماعيل هذا خطأ، هذا من كلام العامة وهذا غير صحيح لأنه لم يكن موجودا على عهد إسماعيل عليه السلام، فهذا ما حصل إلا قبل البعثة بقليل، قبل البعثة بقرابة 15 سنة حينما بنت قريش البيت قالوا كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 25 عاما، يعني قبل البعثة بـ15 سنة، إذن عهده قريب. إسماعيل لا علم له بهذا الحجر، فتسمية العامة له حجر إسماعيل هذا خطأ، ولا يجوز أن ينسب إلى إسماعيل عليه السلام، إذا نسب إلى إسماعيل كأنه يعني يقر أو يدعي المسمي أن إبراهيم عليه السلام بناه على هذا النحو، هذا خطأ. إبراهيم عليه السلام بناه كاملا مستطيلا، والذي نقص أو طغش. أما لو قال هل يجوز أن يسمى الحطيم أو يحرم، نقول الأصل الجواز وليس هناك دليل واضح.
قال رحمه الله: حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون رحمه الله قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم.
هذا مختصر ذكر الحافظ رحمه الله جاء عند الإسماعيلي مطولا أن عمرو ميمون رحمه الله يقول: كنت في على مكان مشرف، فإذا قردة معها قرد وقد نام على يدها، فمر بها قرد أصغر منه فغمزها فتبعته، ثم نزع عليها ثم رجعت، لما غمزها سلت يدها سلا رفيقا من تحت القرد النائم وتبعت الثاني فنزع عليها، ثم رجعت وأدخلت يدها تحت رأسه برفق فقام فزعا وشمها فصار يصيح، فاجتمعت القردة وحفروا لهما الذكر الذي نزع وثم الأنثى فرجموهما بالحجارة. هذا يعني فيه عبرة، هذا ثابت، سندوا إلى عمر متصل وثابت، وإن لم يكن يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه خبر بسند صحيح عن أمر واقع، شخص رأى شيئا في الواقع فأخبر عنه فهو ثابت، والله على كل شيء قدير. يعني جبل الله تعالى هذه البهائم على كره الزنا والخيانة واستبشاع، هذا يقول القرد له عنده غيرة شديدة، وكل ذكر يختص بأنثى ولا يتعدى إلى غيرها، فلما حصل ذلك غضب الزوج هذه القردة وجمع القردة حتى رجموهما. فهذا فيه عبرة، إذا كان القردة يغارون يصل إلى هذا الحد، فكيف بمن بالبشر المكلفين أصحاب العقول الذين ماتت غيرتهم والعياذ بالله وصاروا لا يبالون بالزنا والفواحش.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلال من خلال الجاهلية، الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة. قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواع.
هذه من أمور الجاهلية، جاء عند مسلم من حديث مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا بالثلاث: طعن في الأنساب، فخر في الأحساب وطعن في الأنساب، والنياحة والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت.
قال رحمه الله: باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن معد ابن عدنان.
متشدد ولا معد؟
متشدد. الدال متشدد.
هذا في التعليق. المشهور معد بدون شدة
بفتح الميم والمهملة وتشديد الدال.
طيب معد
بفتح الميم والمهملة
معد
بفتح الميم والمهملة وتشديد الدال. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذا هو صح ما ورد في مبعثه عليه الصلاة والسلام أنه بعث على رأس 40 يعني بعد ما تم له 40 سنة وبقي بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 ومات وهو 63 عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا جعلنا من المتبعين لسنته والمهتدين بهديه. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.